بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا واكف المسلمين شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وخص إخواننا في فلسطين وغزة بتأييدك ونصرك وتمكينك يا رب العالمين. اللهم أمدهم بجنود السماء وجنود الأرض. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب عليهم من فوق رؤوسهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد القادر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه والحاضرين وجميع المسلمين: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي والعفو مجانا أفضل.
نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني من الربع الأخير، وهو الربع الرابع، وهو المتعلق بالجنايات والحدود في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأحد 12 من شهر شوال لسنة 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل الحديث فيما سبقت الإشارة إليه، وهو ما يتعلق بالجنايات. وأشرنا إلى أن أعظم الجنايات وأخطرها وأشدها ما يتعلق بالجناية على البدن بالقتل ونحو من ذلك مما سبقت الإشارة إليه. وهنا الآن سيتحدث بما الذي يترتب على هذا القتل. وسبقت الإشارة عند الحديث عن أنواع القتل، وأن أولها وأخطرها وأشنعها وهو القتل العمد، أن المصنف أشار إلى أهم ما يختص به، وهو ما يتعلق بالقود أو القصاص. هنا أيضا كذلك أشار إلى هذا الأمر، وأشار إلى أمور أخرى تكون من حق المجني عليه أو من حق أوليائه. نقول من حق المجني عليه هذا إذا كانت الجناية في البدن، أما إذا كانت الجناية على النفس كلها فعند ذلك سيكون الحق لأولياء هذا المجني عليه. فما الذي لهم عند ذلك إذا قتل قريبهم في هذا الجانب؟ أشار إلى هذه الأمور، وهي أحد ثلاثة أمور أشار إليها في هذا الجانب. الأول قال: ويجب بالعمد، أي بقتل العمد. ما الذي يترتب إذا ترتب هذا؟ مرت الإشارة إليه في قتل العمد وصفته ومتى يكون عمدا. قال: أولا القود، والمراد بالقود القصاص، بمعنى أنه يقاد به، ومعنى ذلك أن هذا قتل المجني عليه قتل عمد ترتبت عليه وصفاته التي مضت الإشارة إليها، وهي أيضا كذلك فيما يتعلق بشروط هذا القصاص واستيفائه، إذن عند ذلك يقاد هذا الجاني من المجني عليه بمعنى أنه ما لا يقتص به ويقتل به، فهذا هو ما يسمى بالقود، والقود بمعنى أنه يقاد مأخوذ من القيد، بمعنى أنه يقاد ويجعل القيد فيه وبعد ذلك يسلم إلى أولياء المجني عليه ليقتادوا به ويقتصوا منه. ولهم أيضا كذلك حق آخر وهو الدية، لهم أن يختاروا الدية بمعنى أن يتنازلوا عن هذا القصاص ولا حاجة لهم إلى هذا القصاص. ومضت الإشارة إليه بأن أولياء الدم بمعنى كل وارث، مضت الإشارة إليه وهو أن كل وارث يرث هذا المجني عليه حتى وإن كان ذلك الإرث شيئا يسيرا، لكن بما أنه أصبح وارثا له سواء كان ذكرا أو أنثى فهو ولي لدمه. فعند ذلك إذا اختار أحد هؤلاء الأولياء اختار الدية، معنى ذلك لا يمكن أن يقتص منه، فتكون الدية عند ذلك لهؤلاء توزع بينهم. إذن هذا هو الجانب الثاني. عند ذلك أشار قال فيخير أيضا ولي، وهو تخير آخر وهو ما يسمى بالعفو، بمعنى أن يعفو، أن يتسامح وأن يعفو لذلك. ولا شك أن العفو في هذا إذا احتسبوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم أرادوا العفو لينالوا العز عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ماذا؟ العفو مجانا أفضل، بمعنى أن العفو في هذه الحالة أفضل من الدية وأفضل من أخذها. والعفو هنا أيضا كذلك لما أشار إلى ما يتعلق بالعفو أن يكون مجانا أفضل، بمعنى لهم أن يعفو عن القصاص، له أن يعفو عن القصاص بما يسمى بالمصالحة في القتل العمدي، بمعنى هناك اختار الدية، الدية ستأتي الإشارة إليها وتحديدها ونصيب هذه الدية ومقدارها. أما إذا عفوا عن القصاص عند ذلك قد يكون العفو مجانا وقد لا يكون العفو مجانا، وهو ما يسمى بالصلح في هذه الحال. فإذا كان الصلح في هذا الحال عند ذلك يحصل التفاوت بماذا يكون العفو، يعني عفوا عن القصاص في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكون هناك اتفاق معين ومقدار معين من المال ونحو من ذلك. وهذا الذي أحيانا تسمعون به في المغالات، وأنه يكون هذا العفو إلى مقابل مالي، عفو مقابل مالي، لكن هذا المقابل المالي ليست هي الدية، وإنما على حسب ما يتفقان عليه، قد يكون أقل من الدية وقد يكون أكثر من الدية بأموال مضاعفة كما يسمع أحيانا في هذا ما يسمى بالعفو المادي أو العفو في مقابل مال. إذن هذه هي الخيارات الثلاث، أن يكون القصاص وأن يكون هذه الدية وأن يكون العفو. والعفو ينقسم إلى قسمين، عفو في مقابل مادي وعفو يكون مجانا، والعفو إذا كان مجانا كان ذلك كما قال هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.
هنا الآن أشار بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في السابق أشار بأن له حق ماذا في القتل العمد، له حق ماذا، له حق في القصاص. هنا أشار بعد ذلك إلى أن الدية أحيانا تتعين، بمعنى ليس بعد ذلك لأولياء الدم أن يأخذوا غير الدية وتعينت الدية، فأشار إلى الأحوال التي تتعين فيها الدية ولا يمكن بعد ذلك أن يكون غير الدية، وهي كما قال إذا اختاروا الدية، بمعنى قالوا في البداية قالوا نحن نختار الدية، إذا اختاروا الدية سواء كلهم أو بعضهم ليس لهم بعد ذلك أن يرجعوا ويقولوا نحن نريد القصاص، بمعنى أنهم لك الخيار الأول لك القصاص ومن حقك أن تطلب القصاص، ثم كما قلنا بعد ذلك يمكن أن تكون المفاوضة والمصالحة إما عفوا وإما أن يكون مقابلا مادي. لكن إذا تنازل بعضهم أو تنازلوا جميعا وقالوا نحن لا نريد القصاص، وهذا لعله لأمر أو لآخر أو ما شابه ذلك، بعد ذلك قالوا ماذا؟ سنأخذ الدية، يعني قد يكون له أبناء قصار وقد يكون في حاجة إلى مال وقد يكون إلى آخره من الأسباب، قالوا لا نحن نختار الدية. فإذا اختاروا الدية في هذه الحال ليس لهم أن يرجعوا، لأن هذا نزول، نزلوا إلى الدية، فليس لهم بعد ذلك أن يقول لا رجعنا ونريد القصاص، فهذا هو قال اختاروا الدية. فإذا اختاروا الدية ليس لهم الرجوع إلى القصاص، لكن إذا اختاروا القصاص لهم أن يتنازلوا بعد ذلك إلى الدية. قال أو عفى مطلقا، يعني قالوا نحن لا نريد شيئا، وجاء هناك من يعظهم، يعني كما يقول صاحبكم وقريبكم مات والإنسان لا يموت قبل يومه ولكل إنسان أجله وهذا أجله كما شابه من هذه الأمور، ثم بعد ذلك ماذا؟ عفوا، قالوا عفونا. فإذا عفوا في هذه الحالة ليس لهم بعد ذلك الرجوع إلى لا القصاص ولا إلى الدية. أو هلك الجاني، هذا الذي قتل هلك معنى مات، سواء كما يقال بحادث مروري أو كان جاءه شيء فمات في هذه الحال. ما الذي لهؤلاء؟ ليس لهم بعد ذلك إلا هذه الدية، ليس لهم في هذه الحال إلا الدية. فإن عفوا عن القصاص إلى الدية لهم هذا، أو عفوا كما يقال هلك الجاني، ليس يمكن هنا في هذه الحال أن يقتص منه، فعند ذلك تتعين الدية في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما.
نعم. أشار بعد ذلك إلى مسألة، وهي أحيانا قد يكون الإنسان يوكل، يعني ولي الدم لعله يوكل شخصا في ماذا؟ في إثبات هذا الحق له في هذه الجناية، ثم بعد ذلك أيضا كذلك يوكله ويطالبه بماذا؟ أن يقتص من هذا الجاني. إذن ولي الدم وكل شخصا بأن يقيم هذه المسألة وهذه الدعوة والإثبات على هذا الجاني بأنه قتل، وأن قتله كان عمدا، وأنه ماذا؟ وأن الولي يطالب بالقصاص. إذن وكله بذلك، فعند ذلك اقتص منه. هو في هذه المدة في فترة الإثبات وقبل إقامة وتنفيذ القصاص على الجاني حصل منه ماذا؟ أن عفا، لكن الوكيل لم يعلم بهذا العفو، الوكيل لم يعلم بهذا العفو، واقتص بناء على الوكالة السابقة فأثبت الجناية وطالب بالقصاص بناء على ما وكل به في هذه الحال. ثم بعد ذلك حصل من ماذا؟ حصل من ولي الدم أن عفا عن هذا الجاني، لكنه اقتص منه، أي اقتص منه بعد العفو من ولي الدم. ماذا يكون في هذه الحال؟ قال ماذا؟ ثم عفا ولم يعلم الوكيل، فهو في هذه الحال يكون معذورا لأنه قام بما وكل به. قال ماذا؟ حتى اقتص منه، أي من هذا الجاني. قال فلا شيء عليهما، أي ليس هناك شيء على ولي الدم حتى وإن قد قال عفوا، يعني لا يقال بأنه قد عفا والآن قد اقتص من هذا الجاني، إذن عند ذلك يطالب، ولا أيضا هذا الوكيل لأنه معذور لأنه قد وكل بهذا الأمر فقام بتنفيذ ما وكل به، فلا يطالب لا الوكيل الذي قام بتنفيذ هذا القصاص وإقامة القصاص على الجاني، ولا أيضا كذلك صاحبه وولي الدم الذي عفى قبل ذلك، بما أنه قد حصل في هذا الحال الاقتصاص من هذا الجاني، عند ذلك لا يرجع عليهما، بمعنى أولياءه لا يرجعون لا على ولي الدم ولا على الوكيل بشيء في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجب لقن قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده.
نعم. أشار بعد ذلك إلى أنه قد تكون هناك جناية للقن، والمراد بالقن العبد، لكن إن كانت هذه الجناية متعلقة ببدنه، ولذلك قال قود بمعنى القود، قد يكون هذا القود المراد هنا القود لهذا القن بمعنى القود في الأطراف، لأنه إذا مات أصبح وليه سيده، لكنه عند ذلك يمكن أن يقتص، والقصاص كما قلنا قد يكون في النفس بالقتل، وقد يكون في شيء من الأعضاء على ما ستأتي الإشارة إليه، يعني القود والقصاص لا يلزم أن تختص بالنفس فقط، بل حتى تكون في الأعضاء والأطراف ونحو من ذلك، يعني إنسان قطع يد قن أو إصبعه مما يستوجب القصاص في هذه الحال، عند ذلك هذا يتعلق ببدنه، الحق سيكون لمن؟ وليس بمال وإنما بشيء من أعضائه، عند ذلك يكون القود لهذا العبد، هو الذي يقول أنا عفوت أنا أريد وما شابه ذلك في هذا الأمر، فالعفو له والمطالبة له وليست لسيده، لأن الجناية على بدنه وليست على شيء من ماله. أو كذلك فيما يتعلق بالقذف بمعنى قذفه إنسان فقال يا زاني يا ابن الزاني إلى شيء من هذه الأمور في هذه الحال، فحد القذف لأنه الآن هو يعيره بهذا الزنا، وهذا على ما سيأتينا في الحدود. إذن من حق المقذوف هنا أن يطالب بماذا؟ يطالب ماذا؟ يطالب هذا القاذف بهذا الحد، أي حد القذف في هذه الحال. هذه المطالبة هل تكون لسيده؟ يعني يقول أنت الآن قذفت عبدي فأنا الذي أطالب أقيم عليه الحد، أو أن الحق يكون لهذا العبد لأنه هو الذي نيل منه ومن عرضه ومن شرفه ومن شابه ذلك؟ قال هنا الحق كله يكون ماذا؟ يكون للقن وللعبد، ولذلك قال في قواد أو تعزير في قذف. وهنا فيما يتعلق بالقذف لم يقل الحد، لأن قذف العبد سواء كان ذكرا أو أنثى لا يكون فيه الحد الذي ستأتي الإشارة إليه، هو حد القذف وهو جلد 80 جلدة، وإنما من قذف عبدا أي ذكرا أو أمة فإنما يكون فيه التعزير، يكون فيه التعزير ولا يكون فيه الحد الذي هو 80 جلة، سواء كان القذف لأنثى أو كان القذف لرجل في هذه الحال، بما أنه عبد فإنه ماذا؟ فإنه لا يحد الحد حد القذف الذي هو 80 جلة، وإنما يكون في هذا القذف يكون في مقابله التعزير، ولذلك قال تعزير قذف ولم يقل حد قذف، لأنه ليس حد القذف، وإنما كونه نال منه بهذه الكلمات ونحوها، إذن عند ذلك لهذا العبد ماذا؟ حق في المطالبة بتعزير هذا القاذف. لمن هذا الحق؟ الحق له وليس لغيره، لأن تعلق هذا بماذا؟ بالنيل من عرضه. ولذلك قال فطلبه أي إقامة القود وإقامة الحد ماذا؟ وإسخاطه أي إسخاط القود، يقول أنا عفوت عنه سامحته، وكذلك في القذف يقول عفى الله عنه وتاب الله عليه ونحو من ذلك، كله ماذا؟ قال له. والمراد بله أي لماذا؟ للقن. فالقن هو الذي له هذا الحق، لأن هذه الجناية سواء كانت في البدن أو كانت في العرض فإنها ماذا؟ متعلقة به وببدنه، فالحق في ذلك له، فله إسقاطه وله المطالبة به. هذا الحق سواء كان في المطالبة بالقود أو كان في المطالبة بالحد ونحوه أو بالتعزير ونحوه، الأصل فيه أنه لهذا العبد. إما تلعبد في هذه الحال يصبح هذا الحق يرثه من؟ يرثه سيده، يرث هذا الحق سواء كان المطالبة بهذا القود أو كذلك فيما يتعلق بالحد التعزير في القذف ونحو من ذلك، هنا يصبح يرثه في هذه الحال، يرث هذه الحال، لأن هذه تصبح نوعا من الحقوق، نوعا من الحقوق. فلو كان حرا يرثه ماذا؟ يرثه ورثته، ورثتهم الذين يقولون كما سبقت الإشارة إليه يطالبون هذا الجانب بإقامة الحد عليه أو نحو من ذلك، وفيما يتعلق بالقذف على ما سبقت الإشارة ستأتي الإشارة إليه أن أولياء أنه إذا طالب الإنسان بهذا الحد يصبح ذلك لأوليائه أن يستمروا في هذه المطالبة. إذا مات هذا العبد ينتقل بعد ذلك الحق لسيده، لأنه هو مالكه ومالك حقوقه، فعند ذلك له أن يطالب بهذا القود وله أن يطالب بماذا؟ يطالب بمقابله بمعنى ديته ونحو من ذلك وتعويضه، وله أن يطالب فيما يتعلق بحد القذف الذي هو التعزير في هذا الجانب.
قال رحمه الله تعالى والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال.
نعم، كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل بأن القود والقصاص لا يختص بالنفس، بل قد يكون في النفس وقد يكون فيما دون النفس في هذه الحال. فهنا أشار بعد ذلك وقد سبقت الإشارة إلى ما يتعلق بالقود بالنفس، بأنه يشترط له شروط أربعة حتى يتمكن بعد ذلك بالمجني عليه أو أولياءه بماذا؟ بالمطالبة بالقصاص. ثم جاءت الإشارة بعد ذلك إلى شروط الاستيفاء، هذا فيما يتعلق بالنفس. هنا إذا كان هذا القود والقصاص فيما دون النفس فماذا يشترط له؟ وما هو الأمور التي يمكن أن يقتص منه؟ هل يقتص في كل أمر؟ هذا ما سيتحدث عنه. ولذلك قال والقود بمعنى القصاص المقاصة والمطالبة بالقصاص فيما دون النفس. إذن سبقت الإشارة إلى القصاص في النفس، هنا الآن سيتحدث وعن الشروط المتعلقة إذا كان القصاص فيما دون النفس، ما الذي يشترط فيه؟ قال كالقود فيها، بمعنى يشترط في القود فيما دون النفس كما يشترط في القود في النفس. ومضت الإشارة إلى أنه يشترط لهذا القصاص من الجاني على المجني عليه، ننظر كما يقال إذا جنى هذا الإنسان على إنسان بالقتل قتل نفسه، فالقود سيكون في النفس. هل كل قتل يستوجب؟ لا، ليس كل قود يستوجب، بل اشترطنا هناك أربعة شروط، لا بد من أربعة شروط تتوفر، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة نقول الآن بالإمكان يكون هذا القصاص. وأول هذه الشروط التكليف، بمعنى أن يكون هذا الجاني مكلفا، فلو كان هذا الذي قتل ليس بمكلف، كان صغيرا سبيا أو كان مجنونا، إذن عند ذلك لا قصاص. الأمر الثاني أن يكون هذا المجني عليه أن يكون معصوم الدم، أما إذا لم يكن معصوم الدم فلا قصاص في هذه الحالة. وأشرنا إلى أن معصوم الدم بمعنى لا يكون حربيا، فلو كان هذا الذي قتل كان حربي إذن عند ذلك لا يختص بماذا؟ من قاتله، وهو المسلم في هذه الحال أو معصوم الدم في هذه الحال. وهو كما يقال إذا كان بين قوم ونحو من ذلك بين مسلمين وغيرهم حرب وقتال وما شابه ذلك ثم قتل هذا المسلم أو حتى غير المسلم الكتاب قتل هذا الحربي إذا عند ذلك لا قصاص. وأشرنا كذلك إلى آخرين لا يكونون معصومي الدم وإن كانوا مسلمين وهو كان يكون مرتدا ثبتت ردته فإذا ثبتت ردته بقي تنفيذ الحكم فيه فقام إنسان فقتله إذن هذا ليس بمعصوم الدم فقاتله في هذه الحال يعتبر مفتاتا متجاوزا حده في هذا الحال لأن الإقامة الحدود لولي الأمر وليس لأحد الناس يعزره ولي الأمر لكن ماذا لا يكون القصاص في هذا الجانب أو كان زان محصن والزاني المحصن بمعنى أنه قد استوجب ثبت أنه ماذا أنه محصن وأنه زان إذن هذا ماذا يستوجب القتل فكون بعد ذلك أحد من الناس يقتله في هذه الحال لا قصاص في هذا الجانب لأنه ليس بمعصوم الدم إذن هذا هو الشرط الثاني الشرط الأول التكليف الشرط الثاني ماذا أن يكون معصوم الدم الشرط الثالث في هذا ما ذكرناه بما يسمى بالمكافأة بمعنى أن يكون المجني عليه مكافئا لهذا القاتل الجاني والمكافأة معظمة الإشارة إليها بأن تكون في ماذا تكون في أمرين تكون في الحرية وتكون في الدين فإذا كان هذا القاتل حرا والمقتول عبدا فليس هناك قصاص ليس هناك قصاص لكن عكس ذلك أن يكون الجاني هو العبد والمقتول هو الحر يمكن أولياءه يقتصون منه والأمر الثاني فيما يتعلق بالديانة فإن كان القاتل مسلما والمقتول ليس بمسلم بأن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا أو نحو من ذلك فعند ذلك ليس لأولياء هذا المجني عليه أن يقتصوا من المسلمين فلا شك أن الإسلام أرفع من هذا الجانب لكن عكس ذلك لو كان هذا الذمي هو الذي قتل المسلم يمكن لأولياء المسلمين ماذا أن يقتصوا منه إذن هذا هو الشرط الثالث الشرط الأول التكليف الثاني العصمة في الدم الثالث فيما يتعلق بماذا بالمكافأة بين المجني عليه والجاني رابع هذه الأمور وهي شرط الرابع أن يكون ماذا ألا يكون هذا الجاني ماذا أبا أو له ولادة على المجني عليه فإذا كان المجني عليه ولدا للجاني والمراد بالولادة هنا سواء كان من الأب أو من الأم يعني أب قتل ولده أم قتلت ولدها أو كذلك من كان أعلى من ذلك إذن ما يسمى بالولد وإن سفل فإن قتله والده أو أمه وإن علو فهنا لا تكون ماذا لا يكون القصاص إذن هذه شروط أربعة فإذا توفرت جميعا عند ذلك نقول يمكن هذا القصاص على ما مضت الإشارة في شروط الاستيفاء بعد ذلك أي إذا ثبتت هذه الشروط ننظر في الاستيفاء وما يتعلق بها ومن هنا ما يتعلق بهذا الجانب وهو إمكانية الاستيفاء إذن أصبح هنا القود والقصاص فيما دون النفس نشترط فيها هذه الشروط الأربعة بمعنى أنه إذا كان هذا الذي قطع بالسكين يدا أو نحو من ذلك صغيرا مجنونا نقول لا قصاص كان أيضا كذلك مسلما وهذا كان كتابيا أيضا كذلك لا قصاص كان هذا حر وكان الذي قطع يده أو نفق عينه أو نحو من ذلك كان عبدا وفاعل ذلك كان حرا أيضا كذلك لا قصاص الأب أو الأم أو كما قلنا وإن على حصلت منهم هذه الجناية بقطع يده بفقع عينه إذن حتى معنى أنه كان عمدا إذن لا قصاص في هذه التي هي دون النفس قال لما ذكر بأن الآن الحديث سيكون فيما دون النفس وليس إزهاقا للنفس قال هو نوعان أحد هذين النوعين قال في الطرف بمعنى أن تكون هذه الجناية في الأطراف والطرف الشيء هو منتهاه وطرف الشيء هو منتهى والمراد بها الأطراف التي ستأتي الإشارة إليها وقد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص إذن إذا جنى الإنسان على شيء من هذه الأعضاء وتكون في الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها والقصاص فيها عند ذلك يكون هذا القصاص في هذه الأطراف وذكر عند ذلك هذه الأطراف أو شيئا منها لأنه سيذكر بعد ذلك قاعدة العامة قال عند ذلك فيؤخذ كل من عين يعني لو فقى إنسان عين إنسان عمدا بشروطه كذا عند ذلك يمكن لها هذا الجاني ماذا أن يطالب كما قلنا في الآن قبل قليل في العبد أصبح له حق في هذا القود إذا فقأت عينه تعمدا، إذا عند ذلك هذا الجاني يفتفقأ عينه، وكذلك إذا كان ما يتعلق بالأنف فجدع أنفه بسكين ونحوها، وكذلك فيما يتعلق بالأذن في هذه الحال قطع أذنه، أو السن كسر سنه في هذه الحال، قال ونحوها، بمعنى مثل هذه الأطراف ونحوها التي يمكن القصاص فيها. ومن شروط هذه القصاص في بعض ذلك في هذه الأطراف ونحوها جعل قاعدة عامة، قال ماذا يكون عند ذلك القصاص بمثله، بمعنى عند ذلك ما هو هذا العضو الذي حصل أو الطرف الذي حصلت فيه هذه الجناية يكون الاقتصاص أيضا كذلك من العضو المماثل له. هذه المماثلة تكون في أي شيء؟ ذكر شروطها، قال هذه المماثلة تكون في ماذا؟ في المماثلة، أي أن يكون بشرط المماثلة. المماثلة في ماذا؟ قال المماثلة في الاسم والمماثلة في الموضع، يعني قطع يده لا تقطع رجله، فقع عينه لا تقطع أذنه، جدع أنفه لا تأتي إلى عضو آخر. إذن لابد أن تكون هذه المماثلة في الاسم، بمعنى العين بالعين، السن بالسن، الأذن بالأذن، الأنف بالأنف، اليد باليد، الرجل بالرجل، الأصبع بالأصبع، هذا فيما يتعلق بهذه الأسماء. أيضا كذلك في الموضع، فإذا قطع يده اليمنى لا تقطع يده اليسرى، فقع عينه اليمنى لا تفقع عينه اليسرى، وقطع يده أو إذنه اليمنى لا تأتي إلى اليسرى، قطع كما يقال إصبعه الخنصر لا تأتي إلى الإبهام، أو قل بعد ذلك في هذه الأشياء كلها الخنصر من اليمنى لا تختص من الخنصر من اليسرى. إذن لابد أن تكون الاسم متحدا ومماثلا له، وأيضا كذلك فيما يتعلق بموضعه، إذا كان في موضعه بمعنى اليمين في اليمين والشمال في الشمال ونحو من ذلك، بهذا تكون ماذا؟ تكون هذه المماثلة. والمماثلة أيضا كذلك كما قال وأمن من الحيف، أن يكون في هذا القصاص أمن من الحيف. أمن من الحيف، الحيف المراد به الزيادة، أي لا يكون عند القصاص أن يكون هناك زيادة على ما يتعلق بالجناية، يعني لا يقتص من الجاني بأمر زائد على المجني عليه، وإنما لابد أن تكون هذه المماثلة. والمماثلة بأن تكون هذه كما يقال تنتهي إلى عضو، تنتهي إلى حد، تنتهي إلى مفصل وما شابه ذلك. أما إذا لم تكن يعني كان يقال قطع يده من نصف الساعد، نصف الساعد، هذا لا يمكن أن تكون فيه المماثلة، لا تكون فيه المماثلة، لابد أن تكون هذه المماثلة إلى كلا مفصل ونحوه حتى يمكن أن تتحقق فيه المماثلة. ولذلك قال وأمن حيف واستواء في ماذا؟ في صحة وكمال، حتى فيما أيضا كذلك فيما يتعلق بهذه المساواة والمماثلة أن يكون أيضا كذلك في الصحة، بمعنى ألا تقتص بصحيحة في مقابل يد شلاء، بمعنى قطع إنسان يد إنسان لكن كانت يده هذه التي جني عليها كانت ماذا؟ شلاء، مشلولة لا حركة فيها، وإنما يحملها ويحركها سواء كان ذلك في يده أو في رجله أو ما شابه ذلك، ويد الأخرى الآخر الجاني التي بمماثلتها يمينا أو يسارا كانت صحيحة. أو كذلك فيما يتعلق بالعين، فقع عينه وتسمى لا يبصر بها، وهي ما تسمى أحيانا بالعين القائمة، قائمة معنى وجدت العين وآلة العين لكنه لا يبصر بها، فهذه العين القائمة لا تكون مثل المبصرة، لأن هذه فيها وإن كانت موجودة لكنها تبصر وهذه لا تبصر، فلو فقع الصحيح من كانت عينه صحيحا من كانت عينه قائمة لا يبصر بها، إذا هنا حتى وإن كانت يمينا بيمين ونحو من ذلك، لكن هنا فيما يتعلق بالصحة والكمال ليس الأمر كذلك في هذه الحال. إذا اشترط في المماثلة أيضا كذلك في عدم الحيف في هذه الحال، أي عدم الزيادة في الاقتصاص، هو أن يكون ماذا؟ فيما يتعلق بالصحة وفي كمالها من جهة أعضائها وإحساسها وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما.
نعم، طبعا هذا فيما يتعلق المساواة التي أشرنا إليها، حتى ولو كانت يد إنسان كالذي حصلت منه الجناية كانت يده ليست بأصابع أربع وإنما كانت أصابعها ثلاث أو اثنتان، بمعنى قطع شيء منها أو خلقة لم يكن فيها الإصبعان ونحو من ذلك، ويد الجاني خمسة أصابع، إذن هنا لا تكامل لا مماثلة ولا كما يقال مساواة في هذه الحال، فلا قصاص. قد يكون الإنسان في لسانه لأن اللسان أيضا يحصل منه القصاص، لكن يكون هذا أخرس لا يتكلم وهذا يتكلم، إذن لا مماثلة. إذن نشترط في هذا كما يقال المماثلة في بين الجاني والمجني عليهم. انتقل إلى الأمر الآخر وهو أن يكون هذا القود ليس في الأعضاء، في السابق يعني قلنا القصاص وهي أن يقتص من الجاني كما فعل بالمجني عليه، قد يكون في النفس وهذا هو الأصل في ذلك، معنى قتله كلها. ثم بعد ذلك أشرنا إلى ما يتعلق بالأطراف، قطع أصبعه، يده، فقع عينه، أذنه إلى آخره. هنا الآن سيتحدث أيضا كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالقود والقصاص في الجروح. إذن قد يكون القصص في النفس كلها، وقد يكون في طرف منها وعضو من أعضائها، وقد يكون ماذا؟ في الجروح. الجروح مع أنه جرحه. هنا متى يكون القصاص في الجروح في هذه الحال؟ قال في الجروح بشرط، لا بد أن يكون يتحقق هذا الشرط حتى نقول ماذا؟ نقتص من الجاني بمثل ماذا جرح به المجني عليه. ماذا نشترط في هذا الجرح؟ قال ماذا؟ انتهاؤه إلى عظم، بمعنى لعله ضربه بسكين، بحديدة، بمخراج، إلى آخره. فهنا أحيانا الناس يتفاوتون في أجسامهم، كان يكون في جوفه، كان يكون في فخذه، كان يكون في مكان ونحو من ذلك. فهنا إذا وصل هذا الجرح إلى العظم، يعني ظهر العظم، وصل الجرح إلى وأصبح غائرا إلى أن وصل إلى العظم، سواء كما يقال كان ثخينا أو كان نحيفا، لكن الضابط في هذا هو وصول الجرح إلى العظم. فإذا وصل إلى العظم وهو ما يسمى بالموضحة، الموضحة بمعنى أن هذه الجناية، هذا الجرح ماذا أوصلت إلى أن وضح العظم، بمعنى رؤية العظم، فهذه ما تسمى موضحة، أي أوضحت العظم. فهنا يمكن ماذا؟ أن يقتص من هذا الجاني بقدر جنايته، بقدر جرحه، وأن يوصل إلى عظمه. أما إن كان دون ذلك أو أكثر من ذلك فهذا لا يمكن أن يتحقق فيه ماذا؟ أن تتحقق فيه المماثلة، لأن نشترط في القصاص المماثلة، لأن القصاص يقتضي المماثلة. إذن حتى نقتص من الجاني، إذن يمكن أن يصل، أن تكون هذا فيما يتعلق بالجرح أن يصل إلى العظم. فإذا وصل إلى العظم يمكن أن نقوم ماذا في هذا القصاص وبجرحه إلى أن نصل إلى العظم، وغير ذلك لا يتأتى. ولذلك قال بشرط انتهائه إلى عظم كالموضحة، سواء كان ذلك هذا الجرح في العضد، في اليد، أو في الساق ونحوهما كالفخذ أو ما شابه ذلك، يعني فيما يتعلق بشاعده، في عضده، في فخذه، في ساقه ونحو من ذلك، جرحه بسكين، جرحه بآلة حادة ونحو من ذلك. فإذا وصل غور هذا الجرح إلى العظم فظهر العظم، تبان العظم، إذا هذا ما تسمى بالموضحة، فعند ذلك يمكن أن يكون فيه القصاص. ومعنى ذلك، وهذا ستأتي الإشارة إليه، أنه إذا لم يكن كذلك بمعنى دونه، يعني فخذ، وإنما كما يقال جزءا من السانتي أو أكثر من ذلك، لكن لم يصل العظم، هذا لا قصاص فيه. أو كان أكثر من ذلك بمعنى ضربه بشيء ثم ذلك انكسرت يده، هذا لا يتحقق في الغالب المماثلة في الكسر، أو أصبحت كما ستأتي الإشارة إليه أكثر من ذلك وهي المنقلة، بمعنى أنك كسره وانتقل العظم وأصبح كما يقال أحيانا كسرا مضاعفا، هذا في الغالب لا يتحقق ماذا؟ القصاص في هذه الحال، فعند ذلك ينتقل بعد ذلك إلى شيء آخر على ما ستأتي الإشارة إليه لاحقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البر.
أشار هنا إلى مسألة مهمة وهي ما تعرف بالسراية. السراية بمعنى سرى، سرى بمعنى امتد، وهو ما يسمى الآن بالمصطلح الطبي الحديث ما يسمى بالمضاعفات، بمعنى الجرح قد يكون يسيرا لكنه ما يسمى الالتهاب والمضاعف، وبعد ذلك قد يكون الإنسان هذا مريضا بداء السكري ونحو من ذلك، فما يسمى نسأل الله السلامة الغرغرينة، يعني لعله يكون جرح في أصبعه لكنه بعد ذلك يحصل هذه المضاعفات فتأتي على يده كلها أو على يده كاملة، أو حتى أحيانا تأتي على نفسه كله فيموت من إثر هذا الجرح. ولذلك مضت الإشارة سابقا فيما يتعلق بالقود والقتل ونحو من ذلك، أن أي جرح بما أنه حصل القتل والضرب بشيء بآلة لها نفوذ ومور وغور، كسكين، كمخراج، كآلة، كمقص ونحو من ذلك، حصل منه الجرح، هذا يمكن أن يكون عمدا، حتى ولو كانت هذه الآلة التي جرح بها أمرها يسير، كما يقال سكين صغيرة، مقص ونحو من ذلك، كما يقال هذه في الغالب أنه لا يريد قتله، وإنما حصلت كما يقال المشاجرة والمضاربة ونحو من ذلك، فكان بيده مفك أو ما شابه ذلك ثم ضربه به في موضع لعله، لكن حصل ما تسمى بالسراية، أي أصبح هناك نوع ما يسمى بالالتهابات والمضاعفات، وقد يكون فيه داء السكر ونحو من ذلك، فلعلها تأتي على نفسه كله فيموت، أو هنا على مثالنا فيما يتعلق بدون النفس تأتي على يده، يعني قطع أنملة منه بتعمد ثم بعد ذلك شرت على يده كاملة أو بعضها أو ما شابه ذلك. فهنا عند ذلك قال ماذا؟ سراية تضمن. السراية إذا هنا هذه السراية تنقسم إلى قسمين: سراية بالجناية وسراية بالقود. سراية بالجناية بمعنى أن هذا جنى على هذا في حال الجناية في المضاربة والعمد وإلى آخره، فقطع أصبع له ثم سراه، سرت على يده كما قلنا أو سرت على بدنه، إذن هذه سراية ماذا؟ الجناية. ما حكمها؟ قال تضمن. لا يقول أنا إنما قطعت أنملة فقط، فكيف تطالبوني بماذا؟ بالكف كلها أو باليد كلها أو ما أو بالنفس كلها وأنا ما قطعت منه إلا أنملة. نقول السراية هنا بما أنها حصلت من جناية وفعل من الجاني، إذن عند ذلك سراية الجناية تكون مضمونة. قال لا قود. فإذا كان ذلك من باب القود بمعنى أن اقتص من هذا الجاني، كان قطع أنملة وهذا إلى مفصل يمكن أن يقتص منه، يعني أنملة من الإبهام أو بالنملتين من الإبهام أو حتى بالأصبع يمكن أن يقتص منه، نعم هذا إلى مفصل ونحو من ذلك يمكن أن يقتص منه. في حال القود جينا الآن نقتص منه ونقوده بجنايته، فلما قطع أصبعه في هذه الحال حصلت ماذا؟ هذه السراية، فسرت على يده كلها أو على كما يقال يده من أعلاها من جهة الكتف أو مات من أثر هذه من أثر هذا القود. فهل عند ذلك يضمنه كما يقال ولي الأمر أو يضمنه كما يقال من اقتاد منه؟ ماذا قال؟ قال لا قود. إذا كان فيما يتعلق بالسراية سببها القود والقصاص والاقتصاص فلا يضمن ولا تضمن السراية في هذه الحالة. ولذلك أثر هذا عن بعض السلف وعن علي رضي الله عنه أنه قال إنما قتله الحق، يعني نحن أردنا إقامة الحق فيه وإقامة القود فيه لكن بعد ذلك مات، إذن ماته وماته ماذا؟ الحق في هذا وهو القصاص منه في هذه الحال، فلا ضمان على هذه السراية إذا كانت قودا. لما ذكر ذلك أراد أن ينبه إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بهذه الجروح أو كذلك في الأطراف، هل يقتص منها ومن صاحبها ومن الجاني مباشرة أو ينتظر ماذا؟ إلى اندمالها وبرئها وشفائها في هذه الحال. ماذا قال؟ قال ولا يقتص عن طرف وجرح، يعني قطع أصبعا لهذا المجني عليه، نقول أيها المجني عليه انتظر لا تطالب ماذا؟ بالقصاص. لماذا؟ لأن هذا الجرح ماذا؟ ننتظره حتى يبرأ، فلعله فيه كما قلنا قبل قليل السراية، فلعله يسري إلى كفك أو إلى يدك كاملة أو يسري إلى بدنك كاملا فيحصل فيه نوع من التلف العام. إذن انتظر فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالقصاص. وكذلك أيضا كذلك فيما يتعلق قال ولا يطلب لهما الدية، إذن أيضا كذلك حصل هذا القطع للأصبع أو للجرح نقول انتظر، فلعل هذا الجرح تحصل له مضاعفات ويترتب عليه زيادة كما يقال في الأثر والضرر ونحو من ذلك. إذن لا يقتص في الجرح ولا في الطرف ونحو من ذلك، الجرح كما قلنا في الموضحة وفي الأطراف التي سبقت الإشارة إليها أن تكون إلى مفصل ونحوها لا يطلب القصاص ولا أيضا كذلك يطلب ماذا؟ دية ذلك، وإنما ينتظر حتى يبرأ الإنسان. فإذا برئ في هذه الحال نقول الآن برئت، الآن ماذا تطالب؟ هل أنت ممن يستحق القصاص؟ فلك حق في طالبة القصاص بالاستيفاء الذي سبقت الإشارة إليه، وإلا فلك بعد ذلك حق بالمطالبة إذا انتهى الجرح إلى هذا. أما إذا اقتص قبل البرء أو طلب الدية قبل البرء فليس له بعد ذلك إن سرى بعد ذلك أن يطالب بالسراية التي بعد المطالبة. فإذا مثلا قطع أصبعه قال أنا أريد أن يقطع أصبعه الآن، نقول له انتظر ننظر ماذا يكون في أصبعه، قال لا أنتظر. فإذا اقتص من الجاني بمثل ما جنى بقطع أصبعه ثم هنا في المجني عليه سرت هذه الجناية إلى يده إلى بدنه، نقول قد ماذا أسقطت حقك في ماذا؟ في المطالبة. إذا لا تكون المطالبة إلا بعد البري. أما إذا حصلت المطالبة لا ينبغي أن تكون، لكن إذا حصلت المطالبة والتنفيذ قبل البري إذا قد أخذت حقك واستوفيت حقك، فما جاء بعد ذلك من سراية بعد هذا القود أو هذا الأخذ للدية لا ليس لك شيء من ذلك.
قال رحمه الله تعالى فصل: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته.
نعم، انتقل إلى ما يتعلق بشيء من الديات وبعض الأحكام المتعلقة بالديات، أما تفصيل الديات ومقاديرها سيأتي بعد ذلك لاحقا في فصل قادم بعد ذلك. والديات جمع دية، الديات جمع دية، كهبات وهبة أصلها ودية. إذن هذه هي ما يتعلق من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح الديات يقال بأنها هو المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. إذن ما يتعلق بالدية في تعريفها من جهة الاصطلاح هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. طبعا له إذا كانت الجناية في الجروح وفي الأطراف ونحو من ذلك تكون إلى المجني عليه، أما إذا كانت الجناية عليه كله فمات إلى من سيكون هذا الدفع للدية؟ يصبح إلى أوليائه. قال هنا فيما يتعلق بهذه الدية: دية العمد على الجاني. إذا كانت هذه الجناية عمدا على ما سبقت الإشارة إليه، سواء كان هذا العمد فيما يتعلق بالنفس كلها أو في الأطراف وفي الجروح ونحو من ذلك، فتعمد هذا الفعل، إذن تكون ماذا؟ هذه الجناية التي هي أثرها وهي الدية تكون ماذا؟ تكون على الجاني، بمعنى أنها لا تكون على عصبته، وإنما على الجاني تؤخذ من ماله. وأيضا ستكون ستأتي الإشارة إليها أنها تكون مغلظة، وأيضا تكون حالة غير مؤجلة. كل هذا فيما يتعلق إذا كانت الجناية جناية عمد تكون في مال الجاني فلا يتحملها العصبة، وأيضا كتكون ماذا؟ تكون مغلظة على ما ستأتي الإشارة إلى التغليظ ومقدار هذا التغليظ. وأيضا كذلك فيما يتعلق بالحلول والأجل فيتكون ماذا؟ حالة وغير مؤجلة، إن ستأتي الإشارة إليه في غير ذلك بأنها ستكون مؤجلة مقصرة على سنوات. إذن هذا فيما يتعلق بالجناية إذا كان الجاني ماذا؟ متعمدا. وغيرها ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن هذه الجناية إما أن تكون عمدا وهذا الذي مضت الإشارة إليه، وإما أن تكون شبه عمد، وإما أن تكون خطأ. إذن الذي يتحمله الجاني هو ماذا؟ دية الجناية العمد. ومعنى ذلك مفهومه وهو غيرها أنها إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فهي لا تكون ماذا؟ لا تكون في مال الجاني، وإنما يتحملها عصبته في هذه الحال، وسيأتي تفصيلها. وهم عصبته من النسب والولاء الذكور دون الإناث، هم الذين يتحملون ما يتعلق بالدية في هذه الحال، وهم ما يسمون بالعاقلة، وسيأتي تفصيلهم وبيانهم لاحقا. وهذا لا شك أنه من ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، لأن الإنسان في حياته ونحو من ذلك قد يحصل منه القتل الخطأ، كما قلنا سابقا فيما يتعلق بالسيارات وحوادث السيارات ونحو من ذلك وغيرها وما شابه ذلك. إذن هو لم يقصد الجناية ولا يقصد القتل ولا يقصد ما شابه ذلك، لكن بعد ذلك ترتب على فعله شيء من هذا القتل. فمن باب هذا التناصر الاجتماعي والتعاون الاجتماعي بين الأقرباء ونحو من ذلك كانت هذه ما تسمى بالدية على العاقلة. فأقرباؤه ونحو من ذلك من عصبته من الدكون من النسب ومن الولاء في ذلك يقومون بهذا الأمر. وهو أيضا في المقابل بعد ذلك لو جنى أحد من قرابته قام ماذا؟ بكفالة ماله ودفع شيء من ماله. فهذا لا شك أنه من باب التعاضد والتكافل الاجتماعي من التشريعات الإسلامية التي جاءت عن هذه الشريعة الغراء في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية، لا إن مات بمرض أو فجأة.
نعم، سبقت الإشارة إلى شيء مما سبقت الإشارة إليه سابقا عند الحديث عن ما يتعلق بالقصاص وما يتعلق بالعمد وشيء مما يتعلق بصفاته ونحو شروطه ونحو من ذلك. أشار هنا أراد أن يشير إلى شيء من الأمثلة التي لا تكون وإن كان ترتب عليها وتسبب بها شيء من الموت، لكنها لا يكون ذلك من باب العمد على القتل في هذه الحال. ولذلك قال: من قيد حرا مكلفا. إذن هنا التقييد قيده، بمعنى جعل القيد في قدميه ويديه ونحو من ذلك. وكان ذلك هذا الإنسان ماذا؟ حرا، أي ليس كان عبدا، لأن العبد له فيما يتعلق بالدية ونحو من ذلك له تفصيل آخر ستأتي الإشارة إليه. هنا لابد أن يكون ذلك حرا، وأن يكون أيضا كذلك ماذا؟ أن يكون مكلفا، يعني بإمكانه، بمعنى أنه بالغ عاقل يمكن أن يتصرف في هذه الحال. وهنا قال: أو غله، وفي بعض الكتب الأخرى المصنفات وغله، يعني كتفه وقيده وغله، أي جعل الأغلال فيه، بمعنى أنه منعه بهذا من التحرك، لأنه أحيانا يمكن أن يقيده في يديه، يجعل القيد في يديه لكن تكون رجله مطلقة، فهنا عند ذلك يمكن لو جاءته حية أو عقرب أو نحو من ذلك كان يمكن ماذا أن يفر منها أو كما يقال في الصاعقة ونحوها لعله أن يذهب عن هذا المكان الذي يكون محل خطر ونحو من ذلك، فيكون هذا مجرد القيد في يديه لا يمنعه ماذا لا يمنعه من الحركة دي. لكن إن هنا قيده وغله ومعنى ذلك أنه كتفه وأصبح لا يستطيع التحرك ولا التخلص من الخطر والفرار منه ونحو من ذلك، فعند ذلك تأتي ما يتعلق بهذا الحكم. قال أو غصب مثله صغيرا أي لا يستطيع أن يتصرف في هذا في غالب الأمور، عند ذلك تلف من حصل منه هذا القيد والغل في هذا الحد، يعني أنه قيده وغله بحيث أنه لا يمكنه الذهاب والفرار، أو كذلك الصغير الذي في غالب أنه لا يستطيع أن يتصرف هذه الأمور فتلف بعد ذلك ليس منه لم يكن هو الذي باشر بالقتل، وإنما جاءته كما قال حية أو صاعقة أو عقرب أو ما شابه ذلك، يعني كما مر معنا سابقا من صور القتل العمدي من صور القتل العمد أن يجعله في حفرة أو مكان ثم بعد ذلك يجعل عنده ماذا شيئا يتسبب في قتله، يعني حتى وإن كان ما يقال جعله في صندوق أو في حفرة صغيرة ثم رمى عليه أفعى أو كان فيها أفعى سامة أو عقارب أو نحو من ذلك، أو كما قلنا كان فيه أسد أو نحو من ذلك، هذا يدخل في العمد، لكن هو لم يفعل ذلك وإنما قيده وغله ونحو من ذلك ثم جاءت هذه العقرب أو الحية أو نحو من ذلك، لكنه إن لم يكن مغلولا في هذه الحال كان بإمكانه أن يفر منها وأن يهرب منها، لكن حيث منعه من ذلك في هذه الحال ثم جاء هذا الذي هو لم يتسبب فيه أي لم يضعه ولم يجعله هو ليقتله أو نحو من ذلك، وإنما جاءت عقرب جاءت أفعى مرت في هذا المكان ورأت هذا عند ذلك ولم يتمكن من التخلص، فعند ذلك حصل أن لدغته أو قرصته العقرب أو نحو من ذلك، أو جاءته هذه الصاعقة، ما الذي يترتب على هذا الفعل؟ هذا خرج عن أن يكون كما يقال قتل عمد، لأنه لم يجعل ذلك هو الذي فعله به، وإنما جاءت هذه العقرب كما يقال، لكن هو منعه من التحرك والتخلص، ماذا يكون؟ قال فدية، أي يلزم في هذه ماذا على فاعل ذلك وهو المقيد والمغل، أو كذلك الذي غصب الصغير وخذه عنده ونحو من ذلك، عند ذلك ماذا يتحمل ماذا يتحمل الدية. طيب إن كان الموت بغير ذلك، ولذلك قال لا إن مات بمرض أو في فجاء، يعني أخذه ثم جاءه شيء من المرض، وإلا أيضا كذلك فالعلماء يدخلون في القتل العمدي كما قلنا سابقا منع الطعام والشراب، بل كما يقولون أيضا كذلك منع الدفء، يعني إذا كان في منطقة باردة أو جو بارد ونحو من ذلك وجعله في مكان بارد وليس عنده لباس يغطيه وتلحف به ويكون منه الدفء في هذه الحال فمات من أثر البرد وهو قد منع منه ذلك، كان هذا من باب التعمد، إذن هذا ليس الآن نريده هنا، وإنما جاءه مرض من الله سبحانه وتعالى فمرض فمات، أو مات الفجأة كما يعرف كما يقال إصابته سكتة قلبية ونحو من ذلك وما شابه ذلك، إذن عند ذلك لم يكن فيه كما يقال شيء من التسبب منه، وإنما يعني لم يكن لغله وربطه سبب في قتله، يعني هو لم يأتي بالعقرب كما قلنا لكنه منعه من الفرار من العقرب والحية ونحو من ذلك، فهنا عند ذلك نقول عليك الدية، هنا كان المرض من الله سبحانه وتعالى أو الموت الفجأة من الله، فعند ذلك هنا لا دية في هذه الحال لأنه لم يكن له سبب في هذا القتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك.
نعم، أشار إلى بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو أن يفعل الإنسان فعلا مأذونا فيه له أن يفعله، لكنه يترتب عليه بعد ذلك موت هذا الإنسان، إذن فعل فعلا وهذا الفعل هو مأذون فيه لا شرعا يؤذن له بهذا الفعل، لكن ترتب عليه بعد ذلك ماذا أم مات هذا الذي فعل به هذا الفعل، فماذا يترتب عند ذلك على هذا الفاعل أو هذا القاتل أو ما شابه ذلك، هذا ما أشار إليه في هذه المسائل من باب التمثيل. قال وإن أدب أي الزوج امرأته بنشوز، هذا مضت الإشارة إليه في كتاب النكاح وعشرة وباب عشرة النساء أن للزوج ماذا أن يؤدب زوجته في هذه الحال، هذا مضت الإشارة إليه والحديث عليه، وهو منصوص كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إلى آخر الآية، إذن أشار الله سبحانه وتعالى وجعل للزوج ماذا حق فماذا فيما تأديب الزوجة، وهذا كما قلت مضت الإشارة إليها سابقا فيما يتعلق بعشرة النساء، وهو أن مر معنا أن النشوز بمعنى أن تتعالى الزوجة عن زوجها فيما يجب عليها، فيما يجب عليها وليس في كل شيء، فيما يجب عليها. والأصل أن الذي يجب عليها فيما يتعلق بالمعاشرة أنها تمكنه من نفسها ما أرادها من ذلك، فلا تمنعه فيما يتعلق بهذا الاستمتاع، وأيضا كذلك فيما يتعلق بالبقاء معه. فهنا إذا حصل منها هذا النشوز ونحو من ذلك، فهنا جاء التأديب الرباني له بأنه يعظها ويخوف الله سبحانه وتعالى ويذكرها فيما يتعلق بحقوقه عليها، وأن الإسلام جعل للزوج حقا عظيما، مرت الإشارة إلى ذلك كله. إذن يكون هذا الوعظ ويتكرر عدة مرات إلى أنه لم يجد منها كما يقال أذنا صاغية ولا مستفيدة، عند ذلك ماذا؟ يهجرها، ويكون هجرانه في المضجع لها وهجرانه في الكلام على ما سبقت الإشارة إليه وتفصيله، لأن الرجوع إلى ذلك كله، كل ذلك لم يجني معها له في هذه الحال. وهذا ليس بلازم كما سبقت الإشارة إليه، يعني ليس كل زوج إلا بد أن يضرب زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب خادمة ولا زوجة ولا نحو من ذلك، لكن لا شك أن بعض النساء قد تستوجب ذلك، والله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وهو سبحانه وتعالى العليم بما يصلحه، فلا تأتي بعد ذلك كما يقال في الأنظمة ونحو من ذلك فيقال لا يضرب مطلقا، وأن الضرب لا يجوز، وأن الضرب يكون ممنوعا أو يكون جريمة أو نحو من ذلك على وجه العموم. فالله سبحانه وتعالى خالق الإنسان، هو سبحانه وتعالى العليم بما يصلحه. ولا شك أن من بعض النفوس وبعض الزوجات من لا تستقيم ولا يستقيم الحال معها إلا بنوع من الضرب، والضرب هنا لما ذكرناه في السابق قلنا بأنه يكون ماذا؟ ضربا غير مبرح، معنى لا يكون شديدا، وهو ما أشار إليه هنا بأنه لم يسرف في هذا، يعني أن يأتي بعد ذلك بأن يكون معه كما يقال عمود من العصا يضربها به، أو سلك كهربائي، أو يأتي كما يقال بكرسي ونحوه يضربه على رأسه، هذا لا يكون تأديبا، هذا يكون من الإسراف. فإذا كان بنحو ذلك، يعني عصا صغيرا ونحو من ذلك، يعني كالمسواك الكبير وما شابه ذلك، والضرب قلنا بأنه يكون ضربا كما يقال للنفس قبل أن يكون للجسد، بمعنى أن امرأة وقد تكون أم أولاده ونحو من ذلك أنها تحتاج إلى أن تضرب كما يضرب الصبيان ونحو من ذلك، لا شك أن في هذا تأثيرا على النفس قبل أن يكون على الجسد. إذن على كل حال إذا فعل ذلك، أي فعل فعلا مأذونا به وقد أذن الله سبحانه وتعالى به، ولا يمكن بعد ذلك أن يلغى هذا الأمر وهذا التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى قره في كتابه بأن للزوج حق في ماذا؟ في ضرب زوجته في حال النشوز كما قلنا، لكنه يكون ضربا غير مبرح، أو كما قيده هنا لا يكون بالإسراف. ومثله كذلك المعلم لصبيه، فالمعلم لا شك أن بعض الصبيان وخاصة الصغار يكون منه أحيانا سوء أدب من جهة، وأحيانا تقصير في حفظ الواجبات والمطلوب ونحو من ذلك، فالمعلم وهو مؤدب كذلك أحيانا يحصل من بعض هؤلاء الفتية ونحوهم ماذا المتعلمين ما يقتضي ماذا أن يؤدبه فيضربه ماذا للتأديب. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمرو بن سلمة وهو فقط فيما يتعلق بالأكل ونحوه أخذت يده تجول في الصفحة ضرب يده، وهذا نوع من التأديب ونوع من الضرب، فقال يا غلام سم الله إلى آخره، إذن يكون هناك ضرب. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء ماذا؟ أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70، واضربوهم عليها وهم أبناء 20. إذن الإسلام قر ماذا؟ الضرب فيما يتعلق بالتأديب، والصلاة الآن بالنسبة للصبي قبل البلوغ لم تكن واجبة، لكنه يؤدب عليها حتى يتعود عليها وحتى يألفها. إذن الضرب يعتبر وسيلة شرعية فيما يتعلق بتقويم المعوج وتأديب الصبي ونحو من ذلك. ولذلك في التعزيرات على ما ستأتي الإشارة إليه، وهو أن يكون الإنسان كبيرا لكن ارتكب جناية، على ما سبقت الإشارة إليه حتى قريبا الآن فيما يتعلق بالقذف على القن، قذفه إذا سبه وهو بمجرد كلمة، لكنه يستحق ماذا؟ على هذه الكلمة التي تلفظها على هذا العبد وقال له يا زاني يا ابن الزانية ونحو من ذلك، لهذه الكلمة يستحق ماذا؟ يستحق تعزيرا، وهو نوع من الضرب. إذن الضرب أقرته الشريعة الإسلامية في نواحي متعددة، فهنا المعلم إذا ضرب صبيه ثم بعد ذلك ترتب على هذا الضرب أنه مات ولم يكن مسرفا، لأن أحيانا قد يكون من المعلمين تجاوز في هذا الضرب. ومثله كذلك قال السلطان لرعيته، على ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن يكون ذلك في التعزير ونحوه، يعني حصل من الإنسان شيئا لا يستوجب ماذا؟ إقامة حد، بمعنى الحدود أصبحت ماذا؟ هناك ما يمنعها، بمعنى لم تستكمل شروطها واستيفاءها. عند ذلك ماذا يكون هذا الحال؟ يكون الإنسان هذا يحتاج إلى تعزير على ما سبقت الإشارة إليه، كما قلنا الآن فيما يتعلق بالقن، أو إذا سب إنسانا آخر وهو حر لكن ماذا؟ سبه بغير القذف، يعني حتى قال له يا حمار يا إلى آخره، على ما سيأتي الإشارة إليه. إذن هذا لا يستوجب حد القذف، لكنه يعزر على هذه الكلمات، أو كان أخذ مالا لكن لم يكن ذلك سرقة وإنما خيانة واختلاسا ونحو من ذلك على ما سيأتي تفصيله. إذن هنا لا يستوجب الحد، لكن لا يعني ذلك أنه يترك، وإنما يعاقب بالتعزير ونحوه. إذن في هذه الحال يكون السلطان رد أدب ماذا؟ رعيته. لكنه ترتب على هذا ماذا؟ شيء من هذا الموت. قال وهذا القيد مهم، قال بلا إسراف، بلا إسراف. فإذا حصل الإسراف والتجاوز بمعنى أنه ازداد فيما يتعلق بالضرب أو فيما يتعلق بآلة الضرب أو ما نحو من ذلك، هذا يسمى إسرافا. فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون منه هذا الإسراف والتجاوز لما أذن له. نحن نشترط في عدم القصاص ونحوه ماذا؟ أن يفعل المأذون له. أما هنا لما تجاوز فمعنى ذلك أن هذا التجاوز غير مأذون لفيه، فعند ذلك يترتب عليه أثره. ماذا يترتب إذا حصل هذا الضرب وترتبت عليه هذه الجناية والموت ونحو من ذلك لكنه لم يكن مسرفا وإنما فعل المأذون به؟ قال فلا ضمان بتلف من ذلك، يعني ضربه فمات. يعني أحيانا قد يكون الإنسان به نوع من الهلع، طفل ونحو من ذلك، دعاه ونحو من ذلك معلمه، فعند ذلك أصبح لعل به اضطرابا قلبيا ونحو من ذلك مات على إثره، أو بضربة يسيرة ونحو من ذلك. إذن على كل حال إذا ترتب عليه التلف ماذا؟ لا ضمان في هذه الحال. لماذا؟ لأن هذا وإن وصفناه قد جانينا ونحو من ذلك ماذا؟ فعل شيئا مأذونا به ولم يتجاوز ولم يشرف في فعله هذا.
قال رحمه الله ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.
نعم، أشار بعد ذلك إلى مسألة مهمة وهي في من يستخدم العمال ونحو من ذلك، يعني الآن في البناء، في أحيانا في الحفر فيما يسمى في المناجم، أو في السابق في بئر ونحو من ذلك. فهنا من أمر مكلفا، يعني نشترط هنا أن يكون هذا الآمر والنحو من ذلك أن يأمر إنسانا مكلفا، مكلفا بمعنى بالغا وعاقلا، ومعنى ذلك أنه إن أمر صغيرا أو أمر مجنونا أن يفعل هذا الفعل يتحمل أمره في هذا الباب. لكن كان هذا الإنسان وهو كما يقال من يعمل في الغالب أن يكون مكلفا بمعنى بالغا عاقلا، لكن أشند إليه وأمره بهذا العمل أن يتسلق فيما يتعلق بالنخل ونحوها ليحصل ماذا؟ قطف الثمار وما شابه ذلك، أو كما قلنا في حفر بئر، أو في منجم ذهب، أو كما قلنا أيضا كذلك الآن فيما يسمى بالعمائر ونحوها في شقارة ونحوها. إذن أمره بأن يفعل هذا الفعل وفيه نوع من المخاطرة وما شابه ذلك، لكن بما أنه مكلف أي بالغ عاقل يدرك هذا الأمور، هل يمكن أن يفعل ذلك؟ وهل هو متقن لذلك؟ وهل هو يتخذ أمور السلامة لنفسه بذلك؟ إذن عند ذلك لو ترتب هل يكون لهذا الآمر وعلى هذا الآمر الجناية؟ قال عند ذلك أن ينزل بئرا أي لحفرها، أو كما يقال زيادة في حفرها ليظهر الماء، لأن الماء أحيانا يغور، فعند ذلك تحتاج إلى مزيد من الحفرة والحفر، وعند ذلك لعلها ينهال كما يقال هذا البئر ونحو من ذلك، أو يصعد على شجرة، أو كما قلنا في عمارة ونحوها، فهلك به أي هلك بهذا النزول أو هلك بهذا الصعود، بمعنى في الحبل ونحوه ثم سقط، سقط من الشجرة، سقط من السقالة، وأنتم تسمعون هذه الحوادث. وإن الآن كما يقال ما يسمى بالدفاع المدني ونحوه أراد أن يكون هؤلاء أن يتخذوا أسباب السلامة حبال ونحو من ذلك، لكن لعل إنسان حصل منه شيء من التفريط في هذا الباب أو لم يتخذ هذه الأسباب فهلك من ذلك. هل صاحب هذا العمل الذي استأجره لأن يعمل بالحفر أو بالصعود أو بالجني أو ما شابه ذلك يتحمل هذه الجناية؟ ماذا قال؟ قال لم يضمن، يعني الآمر ليس له حق في ماذا؟ لا يترتب عليه كونه أمره بهذا العمل بعد ذلك حصلت من هذا الإنسان الوفاة لحصول شيء من هذا السقوط أو الانهيارات أو ما شابه ذلك، فإنه لا يضمنه في هذه الحال. خاتم بمسألة أخرى وهي أيضا كذلك قريبة منها، قال ولو ماتت حامل أو كذلك مات حملها بسبب ماذا؟ بسبب ريح طعام، يعني كان هذا الطعام أو هذه الرائحة لهذا المنبعثة من هذا الطعام ونحوه تتأثر بها هذه المرأة إذا كانت حاملا فتموت هي، أو أن أيضا كذلك هذا يتأثر على جنينها فيحصل لها اضطرابات ونحو من ذلك فيموت جنينها بسبب هذه الرائحة من هذا الطبخ ونحوه. هل يكون هذا الذي طبخ طبخا لهذا الأمر بمعنى قريبا منها جاء إلى بيتها أو دعاها إلى بيته وطبخ هذا الطبيخ ونحو من ذلك وهذا النوع من الطعام أو ما هذه الرائحة المنبعثة فتأثرت هي أو تأثر جنينها بالموت يتحمله؟ قال ماذا؟ ونحو ذلك أي ريح الطعام ونحو من هذه الأمور ضمنه ربه أي رب هذا الطعام الذي طبخ ونحو من ذلك، لكنه ماذا؟ بقيد. ما هو هذا القيد؟ قال إن علم ذلك عادة، أي إذا كانت العادة أن هذا النوع من الطعام أو هذه الرائحة المنبعثة من هذا كما يقال أحيانا النوع من الخشب أو نوع من كما يقال من هذا الوقود أو من الطعام الذي يطبخ ونحو من ذلك من عادته أنه يؤثر على الناس في هذه الحال على وجه العموم أو على هذه المرأة على وجه الخصوص التي دعاها وهو يعلم، إذن يعلم بالضرر والإضرار من هذه الباحث ويظلم بالضرر أيضا أن يصيب هذه المرأة أو يصيب جنينها، فإن كان مع هذا العلم يعني كأنه شيء حصل شيء من القصد في هذا الباب شيء من القصد في هذا الباب طبعا ولم يحكم هذا في حكم المباشرة. إذن عند ذلك إذا علم ذلك علم بأن طبخ بهذا النوع من الوقود ونحوه أو انبعاث هذه الرائحة من الطعام ونحوه سيؤثر على المرأة التي دعاها إلى بيته أو ما شابه ذلك أو بسوق، وهي عند ذلك يكون هو يعلم بهذا الأثر والضرر وأنه يسبب ذلك سواء على الأم أو على جنينها فإنه يضمن. أما إن كان هذا ليس من عادته ولا يؤثر والناس كما يقال تشمه ولعلها تذوقه وتأكله أو تشربه ولا يترتب شيء من ذلك، وإنما هذه جاءت كما يقال مرت في الطريق وهو يطبخ طبخا عاما للناس والناس يمرون ويأكلون ويشربون عنده ولا يتأثر منهم أحد، فصادف أن هذه المرأة مرت وكانت حاملا فتأثرت به، إذا عند ذلك لا يكون هو ضامن لها، لكن إن كان يعلم ذلك عند ذلك يكون ضامنا في هذه الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لأحد سؤال حول الدرس فلا بأس به، وأما إن كان سؤاله في خارج الدرس فأنا سأجلس بعد قليل أجلس في مكتب الإرشاد لتلقي الأسئلة في هذا الباب، وهناك هواتف يعني في أماكن متعددة عند الأبواب ونحوها، إذا رفعت في الغالب أن يكون هناك من يجيب على الأسئلة، لكن أسئلتنا هنا الآن فيما يتعلق بالدرس. يعني هذا الإنسان اعتدى على إنسان فقطع إصبعه معتد، هنا بعد ذلك سرت على يده سرت على نفسه كما قلنا لعل هذا الإنسان مصاب بداء السكري فأصبحت ما يسمى بالغرغرينة الآكلة تسمى بالآكلة سابقا فأتت على يده أتت على نفسه، الآن بما أنها هذه جناية إذن السراية هنا يتحملها فنقول عليك دية اليد أو كما يقال البدد ونحوه كله، لكن إذا أردنا أن نقيم القود عليه والقصاص عليه فقطعنا أسبوعه ثم سرت بعد ذلك على بدنه لا نقول بعد ذلك ماذا أن يتحملها لا ولي الأمر أو غيره. نعم هذه الكفارة ستأتينا الكفارة، وأنا أتكلم فيما يتعلق بالقصاص والقود أو الطرف الآخر فيما يتعلق بالدية، فيما يتعلق ما يترتب من الكفارة ستأتي الإشارة إليها لاحقا. هذه الكفارة على ما عدا قتل العمد، قتل العمد ليس فيه هذه الكفارة لأنها أشد كما مرت الإشارة إليه، ابن عباس يرى بأن الذي يقتل عمدا لا توبة له. طيب على كل حال سنجعل قاعدة عامة لأن طبعا أنت خبير مختبر نحن لسنا خبراء مختبرات، لكن هنا على كل حال قد يكون الشيء يؤدي مباشرة، يعني كثير من الأغذية ونحو من ذلك يقول لها قد تؤثر لكنها من جهة العموم لا تكون مؤثرة كما يقال على وجه العموم على كل الناس، لكن قد يكون الإنسان نوع كما يقال من الحساسية من هذا الغذاء أو من هذا الدواء أو ما شابه ذلك، فهذا يرجع إليه ومعرفته لا يكون هذا قصدا له، لكن الذي نحن كنا نبحث فيه فيما يتعلق برائحة الطعام التي تكون قاتلة للمرأة أي في حال حملها أو فيما يتعلق بهذه المرأة على وجه الخصوص بمعنى أن يكون هذا الطابخ لهذا الطعام أو بالوقود وقد استدعاها حوله ونوحا من ذلك يعلم بأن هذا يكون مؤثرا عليها أو مؤثرا على كل حال على عموم الناس أو عليها أو نحو من ذلك، فعند ذلك يكون في نوع من التشبب، نوع من التشبب، فعند ذلك يضمن. أما إذا كان فقط هذه بها حساسية معينة من طعام معين أو من رائحة معينة أو ما شابه من ذلك، هي التي ينبغي لها أن تحتاط في نفسها في هذه الحال، وأن تبتعد من هذه الأطعمة. ما أشرت إليه أحيانا بعض هذه الأدوية والعقاقير ونحو من ذلك أو المواد الكيماوية أو غيرها تكون تستعملها المرأة لتمنع حملا وهي تكون حاملة في هذه الحال، وهو في الواقع بعد ذلك يؤدي على وفاة الجنين، هذه بعد ذلك لها أحكامها فيما يتعلق بالقتل، فيما يتعلق بما يترتب عليه من دية من جهة، ومن جهة فيما يتعلق بالكفارة يعني. وهذا سبقت الإشارة إليه لما تحدثنا فيما يتعلق بالإسقاط والإجهاض ونحو من ذلك. فهنا إذا كان هذا الجنين قد نفخ فيه الروح في هذه الحالة يكون ما يترتب عليه ما يتعلق بالدية، وستأتي الإشارة إليها، وفيما يتعلق بالكفارة ونحوها. أما ما قبل ذلك قبل نفخ الروح يكون الإثم متفاوتا في هذا الباب، وهذا سبقت الإشارة إليه، متفاوتا في هذا الباب، لكنه لا يسمى قتلا بما أنه لم تنفخ فيه الروح، لا يسمى قتلا. فهنا إذا كان دون ذلك أي دون ونفخ الروح، مرت الإشارة إليه أنه إذا ما مضت عليه 120 يوما، هنا عند ذلك يكون قد نفخ فيه الروح. ما قبل ذلك من هذه المراحل قد تصل كما مر معنا سابقا بأن تكون محرمة في أول الحمل اللي يكون الأمر فيها يسير، ويكون يجوز الإسقاط والإجهاض واستعمال دواء ينزل هذا الحمل ونحوه إذا كان في مراحله الأولى. ومضت الإشارة إليه أن الحنابل يكون في الأربعين الأولى هي ما زال في دور النطفة، لأن على حديث ابن مسعود 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما ماذا أن يكون مضغة، والمضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن الحنابلة مضت الإشارة إليها أن في 40 الأولى يجوز إسقاط هذا لأنه ما زال في دور النطفة أي كالعزل ونحوه. إذا زاد بعد ذلك هنا بعد ذلك ننظر كما يقال، إذا كان يترتب عليه أضرار ونحو من ذلك أجيز، وإذا لم يترتب على ذلك نقول لا ذلك لا يجوز، لكن يقول يأثم إلى آخره، لكن لا نصل إلى درجة ما يسمى أنه قاتل وكفارة ودية ونحو من ذلك. إيه بما أنه ضربه ثم بعد ذلك أتى، نقول لذلك انتظر، فإن أدى بعد ذلك إلى أن هذه الضربة ترتب عليه، وهذا ستأتي الإشارة إليه، أحيانا ذهاب بصره يعني لعله يضربه في رأسه فيذهب سمعه وبصره، وهذا سيأتينا فيما يتعلق بالديات ماذا يترتب عليه في هذا الجانب. هنا على كل حال نحن نشترط في المماثلة أن يكون الجاني مماثلا للمجني عليه، يعني الآن هذا المجني عليه يده شلة، يده مشلولة، هل نقتص من اليد السليمة؟ لا نقتص من اليد السليمة، لأن نشترط فيها بالصحة والكمال وإلى آخره. لكن عكس ذلك هذا الإنسان كما يقال يده مشلولة، وتكون يده مثلا نقول اليد اليسرى، فقطع من الصحيح اليد اليسرى، هل للصحيح أن يقول ما لا اقطع يده هذه الأخرى وإن كانت مشلولة؟ نعم له ذلك، لأن هذا كما يقال حقه أعلى وقطعت يده الصحيحة، فهل له أن يقتص من المشلولة؟ نعم له أن يقتص من المشلولة، لكن عكس ذلك لا يصح، بمعنى هذا الذي قطع يده صحيحة وقطع المجني عليه يده مشلولة، فهل عند ذلك نقول تقتص من السليمة؟ لا تقتص، لأنهما يتفاوتان من جهة الصحة في هذا الباب، إذن من أحدهما يصح ومن الآخر لا يصح. كيف يكون التعزير؟ هذا سيأتي الإشارة إليه، وهو أن يكون ضربه بالجلد كما يكون في القذف، لكنه كما ستأتي الإشارة إليه، وعلى المذهب أن التعزير لا يزيد عن 10 أصوات أو لا يصل إلى الحد، لكن على كل حال أن يجلد وأن يضرب بصوت ونحوه، ستأتي الإشارة إليه لاحقا إن شاء الله. لا نحن أشرنا إليه، هذا التعزير يكون للزوج وللأبي وللمعلم ولغيره، الآن نحن مضت الإشارة إليه، فاضربوهن اضربوا أولادكم، هذا نوع من التعزير، والتعزير يكون بهذا ويكون أيضا بالكلام، قد يكون الكلام نوع من التعزير يعني، لكن هذا أحد أنواعه. على كل حال أشير نحن سبقت الإشارة إليه بأن هذه المشاركة في هذه المشاركة حتى نشترط القود على هؤلاء المشاركين لابد أن يكون فعل كل واحد منهم يوصف ماذا؟ أنه يترتب عليه القتل. لكن الذي طعنه إنسان بسكين وضربه إنسان بيده، إذن الذي ضرب بيده لا يمكن أن يكون هو القاتل، لأن الضرب باليد لا يتحقق باللغة. لكن كما قلنا الشيء الذي يكون له غور وجرح ونحو من ذلك حتى ولو كانت الآلة يسيرة هذا يمكن أن يكون يترتب عليه، إذن سيكون القصاص على بعضهم دون بعض. هذا من جهة الأصل العام. استثنينا أن يكون هناك التواطؤ، يعني هنا لم يكن تواطؤ وإنما كما يقال أحيانا مضاربة عامة جماعية، يعني هؤلاء فزعوا لهؤلاء وما كان قصدهم قتل وما شابه ذلك، لكن هذا ضربه بعصا كبيرة على رأسه وهذا إنما لكزه أو نحو من ذلك، إذن القصاص سيكون على هؤلاء دون هؤلاء. لكن لو اتفق جماعة وهو ما يسمى بالتواطؤ والتماله سنذهب إلى فلان ونقتله فاجتمعوا عليه، هنا الآن لا ننظر كما يقال في أفعالهم هل هذا الفعل يؤدي إلى القتل أو لا يؤدي، لأنه هذا كما يقال ينسب القتل لهم جميعا لأنهم تواطؤوا وتمالوا عليه، وأشرنا إلى أثر عمر في هذا الجانب. هذا مضت لعله فاتك الإشارة إليه أن الصلح إنما يكون في القتل العمدي، والقتل العمد لا تتحمله الدية، قتل العمد لا تتحمله الدية وإنما يكون في مال الجاني، كون بعد ذلك أناس أو آخرون يفزعون له هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أنه في الصلح لا يكون إلا في القتل العمد، والقتل العمد لا تتحمله العاقلة وإنما يكون في مال الجاني. هذا مضت الإشارة إليه، يعني بهذا كله درس بالأمس لما أشرنا العمد ماذا يشترط فيه حتى يكون عمدا، وهو أن يقصد هذه الجناية بما يقتل غالبا، هذا أساس. طبعا بعد ذلك فيما يتعلق أن يكون معصوما إلى آخره، لكن أنه يقصد ضربه أو يقصد إساءته الإساءة عليه يعني بضرب ونحوه بما يقتل غالبا، الغالب في الغالب هذا الذي يدل على أنه أراد، يعني لما يأتي إنسان بصخرة كبيرة ويرميها على إنسان لا يقول أنا أريد أن أؤدبه، أنت في الواقع ثم بعد ذلك أشرنا أنه إذا استعمل شيئا جارحا بل جارح على كل حال يعتبر ماذا قاتلا حتى وإن كان صغيرا، يعني لا نشترط أن يكون لابد أن يكون بسكين أو بسيف أو بمسدس أو نحو من ذلك، بل حتى قلنا لو كان ذلك بمخراز أو مفك أو مقص أو ما شابه ذلك وأنا ما قصدت، هذا الذي يدل نقول بما أنه حصل فيه كما يقال الغور والنفاذ والجرح في هذه الحال يكون ماذا يكون يعتبر من العمد، لكن يكون خطأ عكس ذلك يعني كما يقال ضربه بيده في بطنه في جنبه ونحو من ذلك، ونحن شرطنا أيضا كذلك في هذا الضرب أن لا يكون كما يقال الآن من يعرف ما يسمى بوسائل الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس ويعرف هناك مواضع قاتلة فيضربه بها، هذا لابد بعد ذلك أن يتحقق منه، في هذا الحال يكون عمدا. لكن العادة الناس في المشاجرات ونحوه أن يضربه ويركزه ونحو من ذلك أو عصا صغيرة هذا لا شك أنه لا يكون عمدا، ولكنه بما أنه قصد كان ذلك شبه العمدي. الخطأ ما هو؟ الخطأ أن تفعل فعلا بمعنى أن تصيد فعلا مأذونا فيه لكنه بعد ذلك يمر هذا الإنسان فقتلته أو في السيارة ونحوها، الأصل أنها تكون وسيلة بعد ذلك صار حدث السير بالخطأ ونحو من ذلك فبعد ذلك ترتب عليه الموت، هذا لا شك أنه يكون قتلا خطأ في هذه الحال. وهذا سبقت الإشارة إليه ونحوه أن هذه الحدود وما شابه ذلك لا يقيمها إلا السلطان، كما إذا كان غير سلطان فليس هناك فيه إقامة لهذه الحدود. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.